أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم تحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 14 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين مع باب حق الجار والوصية به. باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الآية: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا من القرآن ومن السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق الغوائل والشرور. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبة أو خشبه في جداره بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. الشرح على بركة الله. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. من الجار؟ الجار هو الملاصق لك في بيتك، والقريب من ذلك. وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار 40 دارا من كل جانب. ولا شك أن الملاصق للبيت جار، ولا شك أن الملاصق للبيت جار. وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحق ما جاءت به، وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس جوارا فهو جوار، فما عده الناس جوارا فهو جوار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. طبعا محل الشاهد في الآية الكلام عن الجار، من بعد قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به، قضية العقيدة، واللي بنشرحها مع أول نداء في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله: بالوالدين إحسانا، هتتكرر معنا في مواطن شتى في القرآن الكريم، في سورة البقرة، سورة النساء، في سورة الأنعام، في سورة الإسراء، في سورة الأحقاف، في سورة لقمان، في سورة العنكبوت، وهكذا. طيب، وبذي القربة أيضا حق القرابة بعد حق الوالدين، وهو متكرر أيضا في مواطن من كتاب الله تعالى. واليتامى والمساكين كثير جدا في مواطن عدة من القرآن الكريم، بل يتكرر في ذات السورة الواحدة. أما محل الشاهد من الآية: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى يعني الجار القريب، والجار الجنب يعني الجار البعيد الأجنبي منك. الجار البعيد يعني الجار البعيد الأجنبي منك. قال أهل العلم: والجيران ثلاثة: جار قريب مسلم فله حق الجوار والقرابة والإسلام، وجار مسلم غريب قريب فله حق الجوار والإسلام، وجار كافر فله حق الجوار، وإن كان قريبا فله حق القرابة أيضا. الجيران ثلاثة: جار قريب مسلم له حق الجوار والقرابة والإسلام، وجار مسلم غريب له حق الجوار وحق الإسلام. كلمة قريب هذه ممكن قرب الجوار يعني. وجار كافر فله حق الجوار، وإن كان قريبا فله حق القرابة أيضا. فهؤلاء الجيران له حقوق، حقوق واجبة وحقوق يجب تركها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله خمسة أحاديث عن ابن عمر وعن أبي ذر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سينزل الوحي بتوريثه. وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه، لأن جبريل عليه السلام ليس له حق في ذلك، لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار كتوريث الأرحام، وذلك من شدة إيصاء جبريل عليه السلام به، أي بالجار النبي عليه الصلاة والسلام. الجار 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 الجار. وأما حديث أبي ذر ففيه أن على الإنسان إذا وسع الله عليه برزق أن يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة. المرقة عاد الآن يعني معروفة باسم المرقة في بعض البلاد الريف وفي الشام والحجاز، وعندنا يسمونها الشربة، شربة اللحم المرقة. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني حكاية أنت بتضع ما ستطبخه، مثلا كيلو لحم دجاجة، فما شاء الله يعني الدسم اللي بيخرج من اللحم بيعمل طعم للمرقة، تضبط الملح وربما تضع توابل أو بصل، فيقول لك بدل ما تضع يعني طبقين على قدر اللي هتاكله أنت ومراتك ولا أنت وعيالك، خليهم ثلاثة أطباق أربعة. عشان في جيران ليك ممكن إن لم تعطيهم من اللحم فأعطيهم المرق، عنده لقمة خبز يابسها يفتها في اللقمة ويتعشى وينام مبسوط ما شاء الله. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني أكثر ماءها زدها في الماء، مثل ما أنت يعني بتسوي الطعام، ايه اللي بيحصل بعد شوية؟ لسه اللحمة ما استوتش لكن المرقة بتاعتها نقصت، فتلقائيا عشان ما يبقاش نص اللحمة عريان او الدجاجة او الوزة او البطة ولا حتى الارانب بتاعت الشيخ محمود الباز، فبتزود انت المية، بتزود تملى الحلة طنجرة فأكثر ماءها، يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها. والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما يؤتدم به. وهكذا أيضا إذا كان عندك طعام غير المرق أو شراب كفضل اللبن مثلا أو فضل الرطب وما أشبهه، ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به لأن لهم حقا عليك. عدد دي سبحان الله أدركنا منها شيئا في صغر سننا، وبعدين كل حاجة يعني تغيرت في الدنيا مع الثقافة الإعلامية العفنة. انتوا عارفين قصة الصحابي اللي صرمة بن الصامت رضي الله عنه، فقير طول اليوم بيعمل، وكان في نهار رمضان وصايم، وكان الصيام في المرحلة الأولى من مراحل التشريع، اللي ينام بعد المغرب أو بعد العشاء خلاص دخل في صيام يوم جديد، دخل في صيام يوم جديد. فهذا صرمة رجع من صلاة المغرب لعله أفطر على تمرة أو على ماء، ورجع البيت منتظر زوجته تضع له طعاما، صيام مع شغل. فقالت والله ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. ست الله يكرمك صرفي، ده انا صايم يعني صايم وشغال طول اليوم، وبعدين ما عندنا شيء، اي حاجه اكلها اسد بها الجوع. قلت له طب انتظر حتى اذهب الى الجيران لعلي اجد عندهم شيئا، مرقه، يعطونا مرقه ونفت لك فيها لقمه وتبقى مثل الثريد، تاكل لقمه تفطر عليها. طيب روحي توكلي على الله، وراح عامل كده ومتمطع واستلقى على ظهره. يا ولداه كما يقال عندنا، أو يعيني، أول ما استلقى نام، راح في النوم مع التعب. هي راحت طرقت الباب على الجيران، عندك حاجة؟ خذي شوية مرقة هو عملي بيهم لقمة لزوجك. مسافة ما أعطوها ورجعت قالت له أحضرت لك طعاما، صرمة، ما في صرمة، ما يرد يا صرمة يا صرمة. قالت له نمت نمت خبت. يعني انا اروح اشحت لك الطعام من عند الجيران وانت تنام؟ نمت خبت. قال ايه في ايه صحي. فلما صحي وجد نفسه حرم عليه الطعام، فواصل عمل مثل صيام ليه الوصال طول الليل ما أكل شيئا، وصايم تاني يوم ورايح بقى يصلي الظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عارف يعني اللي جاي بآخره، حتى إنه النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليه لما رأى قال ما لي أراك جهدت جهدا شديدا. فقال يا رسول الله حصل أمس كذا وكذا وكذا، حصل كذا وكذا وكذا وكذا. في الوقت اللي جاء سيدنا عمر بن الخطاب وكان بيحكي قصة أنه سمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في مصالح المسلمين، ولما رجع كانت زوجته نامت وهو يريدها فضاجعها، فبيقول له طب الحل يا رسول الله والحكم كذا، فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ده بالنسبة لسيدنا عمر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وده بالنسبة لسيدنا صرمة بن الصامت. والكلام على العموم وليس على الخصوص، يعني هذا سبب النزول وبدأت مرحلة تشريعية أخرى من مراحل الصيام. وسبب إيراد هذه القصة إنه صرمة وزوجتهم عندهمش يأكلوا في نهار وفي رمضان، ما في طعام في البيت يفطروا عليه، فلما راحوا عند الجيران وجدوا مرقة، وجدوا مرقة يعني الألفاظ بتختلف كما قلنا، وزي ما في كده في التعليقات تبقى مسخة وتبقى مش عارف ايه. زمان كان الحاجة لما تتعمل من غير لحم كان يسموها عندنا سخينة. وكان لي مثلا خالة عايشة وحديها، أمي تقول لي خد ودي شوية السخينة دول عند خالتك. كلام ده من زمان والله يرحمها خالتي ويبارك في أمي. فالشاهد يعني الجيران، ونتعهد الجيران. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبح أضحية، ذبح أضحية وهو واقف على ذبح الأضحية يقول لغلامه ابدأ بجارنا اليهودي، حاضر شوية يصن كده كما نقول، ابدأ بجارنا اليهودي. اللحم لسه بيذبح وبيسلخ وبيقطع، وسيدنا عبد الله بن عمر ابدأ بجارنا اليهودي، كررها حتى قال له الغلام ما أكثر ما قلت هذا، انت عارف اللي زهق يعني، ما أكثر ما قلت هذا، ما انت قلت وانا سمعت منتظرين نخلص تقطيع اللحم ونوزع. فقال عبد الله بن عمر لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهنا إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. يا جماعة أنتم متعشتوش ولا قاعدين مشغلين على المرق واللحم والأرانب والبتاع؟ يعني تعليقات يعني ظريفة ولطيفة. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها. والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما يؤتدم به. وهكذا أيضا إذا كان عندك طعام غير المرق أو شراب كفضل اللبن مثلا، سبحان الله زمان برضو الناس كانت توزع اللبن، هي حلبة لبن البيت يأخذ حاجته ويوزع، ودي شوية لبن لبيت عمك فلان وجيراننا فلان وكذا، سبحان الله فضل اللبن. ما كانش اللبن يبقى الجبنة بتاعته الزبدة حتة قشطة كان عندنا يسموه رايب. يا الله لما كان يبقى حد جاي كده من المدينة والحاجات دي عندهم مش موجودة وينزل على القرية ويعملوا له شوية الرايب كده أو حاجة اللي هي بقايا تحمير السمن يسموها مرطة يسموها مرجة تبقى ملحة كده وحلوة. والله العظيم لو كان خروف ما كان يبقى زي كده زي الحلقة خلاص حاجة بالنسبة له كأنها فاكهة وبقايا أكل وحاجات بسيطة ولا تكلف كفضل اللبن مثلا أو فضل الرطب. الرطب زمان برضو نجيب الرطب ومعلقة سمنة ونضع كده ونفطر ولا نعشي الضيوف. سبحان الله حتى الخبز هو طالع من الفرن وتفته كده وتحط له معلقة سمنة ومعلقة عسل ولا سكر. إيه الحلاوة دي؟ بركة بركة. خليك تجوع أكتر يا شيخ الشيخ محمود. وكنت تتوزع الثلج في رمضان وكان برضو في توزيع تمر وكان في توزيع سوبيا وتوزيع مشروبات كده حلوة وما أشبه. ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به لأن لهم حقا عليك. أما أيوة اسمها المرطة والمرجة عارفها طبعا ده أنا دلوقتي يعني توحشتها خالص. فين بقى تلاقيها فين وإحنا في تركيا؟ يمكن لو في مصر كنا نبعت نجيب. أما أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم 3 مرات فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. شوف ده يعني سبحان الله انتفاء اسم الإيمان عنه حقيقة. إنه في الشرح نفي كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، لكن هو لا يقال عنه مؤمن، لكن يبقى عنده الإسلام، يبقى عنده الإسلام. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه، فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد. سبحان الله أيام ما كان في أخلاق حتى في الجاهلية. قال عن ترى إذا ما بدت لي جارتي غضضت الطرف عنها حتى يواري جارتي مأواها. النهاردة مثلا في ظل العمل والإعلام وغير عقلية الناس، الواحد يقف يستنى جارته إمتى تفتح الباب، ويريد تفتح الباب وما تكونش لابس الخمار بتاعها ولا الحجاب ولا تكون بلبس البيت ولا بلبس النوم. وفي نساء مستهترات تفتح الباب ولا فتح الشباك ولا طب يسيدي ما هم دون جيران؟ لا، وينتظر إمتى عشان زوجها يمشي ويحاول يكلمها ويعكسها، وينتظر منها يعني نقطة ضعف. يعني إذا كان الزنا من أكبر الكبائر فزنا الجارة أن تزاني حليلة جارك هو أشنع وأشنع وأشنع. سبحان الله. فألوان من الإذاء للجيران يعني حسية ومعنوية وما في مراعاة أعراض وكذا، مع المرأة الكبيرة مع البنت الصغيرة، نعوذ بالله من الفتن والبلاء. اجعلنا يا رب من عبادك الصالحين واسترنا بسترك الجميل. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. كنت بشرح في الصلاة في دروس المسجد وقلنا تارك الصلاة كافر. صحيح ليس الكفر الذي يخرجه من الملة، لكن على الأقل انتفى عنه اسم الإيمان. إذا كان انتفى اسم الإيمان عن عمن لا يأمن جاره بوائقه، فمن باب أولى أن ينتفي اسم الإيمان عن من ترك الصلاة. وإذا كان الحديث قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وبمفهوم المخالفة ليس مسلما من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فمن باب أولى أن ينتفي عنه اسم الإسلام. لكن يبقى هل هو الكفر العملي الذي يخرجه من الملة ولا يخرجه من الملة، ويبقى الكفر على العموم ولا على المعين، ولابد من إقامة الحجة وما إلى ذلك. فشوف يعني ترهيب النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه العبارات، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. في ناس كانت خلاص يعني الكلمات تنزل عليهم يعني كالصاعقة. وفي لسان ابن عباس والله لا يؤمن أيكفر، فقال ابن عباس لا يؤمن، يعني انت خذها كده لا يؤمن زي ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا بالذنب المكفر. ما ورد على لسان أهل العلم أن مثل هذا يكفره. قال لا يؤمن أيكفر، قال لا ولكن لا يؤمن. فسبحان الله، يعني رأيت في هذا أيضا فقها لابن عباس، وهو المدعو له من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومثل هذا الفقه لا تجد عند الخوارج ولا التكفيريين ولا الدواعش. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه، فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن. وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد، وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون الأجهزة عندهم بصوت مزعج، هذا راديو، هذا تلفزيون، هذا شيء آخر. ده في ناس بتعمل دي جي في البيت، دي جي. طب ده الدي جي ده بيعملوه في الشوارع في الأفراح والمناسبات، وبيبقى إزعاج للمنطقة. وبعدين انت عندك راديو، عندك تلفزيون، تفتحه على قدك يعني. في واحد مريض، في واحد عاوز ينام، في واحد عنده شغل مبكر، في واحد عنده سفر يعني مع منتصف الليل عاوز يريح ساعتين ويقوم، انت مشغل له التلفزيون وفتح الشباك والبلكونة وشغلانة. فإن هذا لا يحل له حتى لو فتحه على كتاب الله عز وجل. يقول لك لا أنا سمع القرآن، الناس القرآن. لا يا سيدي، مش بالطريقة دي. وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم، ولا يحل له أن يفعل ذلك. طب بالله إذا كان هذا، فما بالكم بلما يجي ناس يروح عاملين فرح في الشارع وفي الحارة، ولغاية إمتى؟ لغاية ما طلع الفجر. والناس اللي بيعملوا حضرات في شهر ربيع الأول ده المولد، إيه ده؟ أي دين هذا؟ وميكروفون، وفي الميكروفون حاجة اسمها صدى صوت كده، يعني يقعد دودودودي يعمل لا يمكن. وده العزاء اللي في الأيام الأولى، وده الخمستاشر يوم، وده الأربعين، وده الحولية، والحولية الذكرى السنوية الثالثة والخامسة. والله ما هذا بدين. ومن إيذاء الجار بالفعل ما يكون بالفعل، فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه مثلا، تضيق عليه عند مداخل بابه، أو بالدق، أو ما أشبه ذلك مما يضره. ومن هذا أيضا إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا السقي، فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له. إذن يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء، فإن فعل فإنه ليس بمؤمن. والمعنى أنه ليس متصفا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها الحق، وأما ما ذكره في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته ووضع الخشب على الجدار فإنه لا يحل لك منعه. الجدار اللي بينك وبينه يعني مشترك، لأن وضع الخشب على الجدار لا يضر بل يزيده قوة ويمنع السيل منه، ولا سيما فيما سبق حيث كان البناء باللبن، طوب اللبن الني، وده حال القرى وحال البادية ومناطق كثيرة، فإن الخشب يمنعه طول المطر على الجدار فيحميه، وهو أيضا يشده ويقويه، ففيه مصلحة للجار وفيه مصلحة للجدار، فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره، وإن فعل ومنع فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغما عن أنفه، فهو حقه. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني في ناس مش عاوزين الحكاية دي، أو ربما حدثت حوادث مما حدا بأبي هريرة أن يقول هذا: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه على متن جسده بين أكتافه. وقال هذا رضي الله عنه حينما كان أميرا على المدينة في زمن مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم. وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المشاجرة التي جرت بين محمد ابن مسلمة، بين محمد ابن مسلمة وجاره، حيث أراد أن يجري الماء إلى بستانه، وحال بينه وبينه بستان جاره، فمنعه الجار من أن يجري الماء على أرضه، فترافع إلى عمر فقال: والله لئن منعته لأجرينه على بطنك. وألزمه أن يجري الماء، لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر، لأن كل بستان زرع، فإذا جرى الماء الساقي انتفعت الأرض، وانتفع ما حول الساقي من الزرع، وانتفع الجار. نعم، لو كان الجار يريد أن يبنيها بناء وقال: لا أريد أن يجري الماء على الأرض، فله المنع. أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا خيرا. وبناء على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران والإحسان إليهم بقدر الإمكان، ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. حقوق الجيران في الإسلام عظيمة، تأتي بعد حقوق الوالدين وذوي القربى حقوق الجيران. نحن مع رياض الصالحين، نشرح رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهو معروف. تخيل نووي بقى، يعني زي المخبر اللي دخل عند أحد الإخوة وقال عنده الإمام النووي وعنده الأربعين النووية، عنده أربعين نووية، فاكرين هم الحكاية كأنها يعني إيه قنابل النووية. فالإمام النووي هو صاحب رياض الصالحين، والشرح لسيدنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين مع تصرف منا في الشرح زيادة ونقصا وتعليقا، لكن هذا الشرح الذي ارتضيته عن غيره. احنا شغالين في السلسلة دي لنا فترة طويلة، والمفروض تبع جمعية سفير الصفحة لها فترة بتعلق معي، ما يأتيني كلمة نشر اللي أبدأ فيها الدرس، فعدت أخذها مع صفحتي ولقاء رياض الصالحين في الاثنين في يوم الأحد والأربعاء، وبقية الأيام جعلناها للتفسير في قصار السور اللي هي الليالي. أما بالنهار، بالنهار فإحنا مع سورة البقرة والإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. الباب الأربعون، باب بر الوالدين وصلة الأرحام. باب بر الوالدين وصلة الأرحام حقيقة يعني لي ملحوظة، كان ينبغي أن يقدم هذا الباب على الأبواب السابقة، لكن سبحان الله يعني وجهات نظر للمؤلفين، يعني يقدم باب بر الوالدين على حقوق الجيران، يقدم على حقوق الزوج على الزوجة والزوج على الزوج، في كذا باب كذا كان ممكن يسبقهم باب بر الوالدين وصلة الأرحام. لكن على كل حال لا حديث ضعيفة في الأربعين نووية، لا إما متفق عليها أو من كتب السنة، بقية كتب السنن بأسانيد صحيحة أو حسنة على الأقل، مثل ما ذكرت حديثا الليلة بسند الحسن. باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أهو كما بدأ الله عز وجل بالوالدين وبذي القربى صلة الأرحام قبل ما يبدأ قبل بقية الحقوق اليتامى والمساكين والجيران. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. العنكبوت. وفي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الأحقاف. ووصينا الإنسان بوالديه لقمان. وفي سورة الإسراء قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال تعالى في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. الآية. ومن الآيات إلى الأحاديث مع الحديث الثاني عشر بعد الثلاثمائة في الكتاب الأول في الباب عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. الحديث الثاني في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. الثالث في الباب عنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. الوالدان هما الأب والأم، وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعا لما جاء في النص، وبالوالدين إحسانا، وعبر عن صلة الأرحام بالصلة لأنه هكذا جاء أيضا بالنص. والأرحام هم القرابة، وبر الوالدين من أفضل الأعمال، بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات كثيرة في هذا المعنى، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كمان آية الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. موضوع بر الوالدين الإحسان إليهما متكرر، حتى في آية المواثيق أيضا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى في الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين، وقد بين الله سبحانه وتعالى حال الأم وأنها تحمل ولدها وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، من حين أن تحمل به إلى أن تضعه، وهي في ضعف ومشقة وعناء، وكذلك عند الوضع كما قال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. كل هذا البيان سبب حقها العظيم. ثم ذكر الله أشد حال يكون عليها الوالدان، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن الوالدين إذا بلغ الكبر ضعفت نفوسهما وصار عالة على الولد، ومع ذلك يقول: فلا تقل لهما أف، يعني لا تقل إني متضجر منكما، أو ما يعبر عن هذا المعنى، يعبر عن هذا المعنى، بل عاملهما باللطف والإحسان والرفق، ولا تنهرهما إذا تكلما، وقل لهما قولا كريما، يعني رد عليهما ردا جميلا لعظم الحق. قولا كريما كقول العبد أمام سيده الفضل، ومن القول الكريم أنك تقول يا أبتي يا أماه، ما هو الحج والحجة؟ ما هو دادي؟ ما هو مثلا ممكن يعني تشيل التكلفة وترفع الحواجز وتنادي عليهم بأسميهم؟ لا، وقل لهما قولا كريما. وفي الأثر فلا تقل لهما أف، لو علم الله كلمة أدنى من الأف لقالها، واللي هي يعني ممكن تشوح كده بيدك إشارة إلى الضجر. وأولنا صغار وآخرنا صغار، العيل الصغير ممكن يلح على أبيه أو أمه بكلمات إيه ده إيه ده، ويجاوبه، ولكن شوية يرجع يسأل تاني، شوية يرجع يسأل تاني. الأب أو الأم يجاوب، يعني خاصة الأم يعني بصدر الرحب. طيب جاء الأب كبر وبعدين بيسأل ابنه ما هذا؟ إيه الصوت اللي نسمعه؟ قال له عصفور. شو قال له إيه الصوت اللي بسمعه؟ قال له عصفور. ثلاث أربع مرات إلا ينهر والده، وأنا ما بردت عليك قلت لك وكذا. سبحان الله، راح جاب له كده حاجة من المذكرات اللي كتبها وقال له شوف، وانت عندك ثلاث سنوات سألتني هذا السؤال 17 مرة وأنا جاوبك وأنا مبسوط. فسبحان الله العظيم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وبعدين أيضا لما بعض المفسرين يعني يأخذ لفتة جميلة من قوله تعالى إما يبلغن عندك، عندك عندك ولا في دار المسنين؟ عندك ولا في بيتهم سيبهم عشان انت في بيتك مع زوجتك وأولادك؟ عندك ولا عملت له أوضة زي أوضة الغفير عند الباب؟ ودار المسنين هذه اللي بيلقى فيها الآباء والأمهات دي مصيبة وكارثة يعني على المجتمع المسلم والأولاد. الأب والأم في دار مسنين عشان حضرته مش قادر يخدم أبويه، وزوجته مش مستعدة، وهي خلاص هتتطلق ويخرب البيت عشان المكان شابوك ولا أمك يمشوا من عندنا. سبحان الله، أبوك وأمك هو أبوها وأمها، وانت برضه، لأنه لما ربنا قال الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني أسر بتنصهر في بوتقة واحدة. كان لك أب واحد حماك بقى الأب الثاني، كان لك أم واحدة حماتك الأم الثانية، وهي كذلك كان لها أب واحد وحماها بقى الأب الثاني، وكان لها أم واحدة صارت حماتها الأم الثانية. في واحدة بتعامل حماتها على أنها زي أمها؟ طب تسيب ابنها يساعدها ويخدمها؟ لا. ما الدور المسنين عملوها ليه؟ شفتوا المجتمع وصل ليه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الأحاديث ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سأله عبد الله بن مسعود أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. دي رواية، وإلا في رواية قالت إيمان بالله، على أن الإيمان بالله عمل، والعمل من مسمى الإيمان. هنا قال الصلاة على وقتها، ورواية أخرى الصلاة لأول وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. بعد عبادة الله طاعة الوالدين، أن أشكر لي ولوالديك من غير فاصل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. بعد الصلاة على وقتها قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يا الله، تعرف يعني معنى هذا الكلام؟ الجهاد ده ذروة سنام الإسلام، فلما بر الوالدين يقدم عليه، فأي منزلة هذه؟ جعل النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في سبيل الله، أي شيء هذا؟ طب وانت ما عندك جهاد الآن، والجهاد إرهاب، طب يبقى بر الوالدين، ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، بر الوالدين يقدم على الجهاد في سبيل الله. يا الله. قال ولو استزدته لزادني، يعني لو قلت له ثم أي هيقول لي كذا، ثم أي هيقول كذا، لكن اكتفى بهذه الثلاث. قال وفي هذا دليل على فضل بر الوالدين، أنت لما تجد بر الوالدين بعد الصلاة ومقدم على الجهاد في سبيل الله، فأي منزلة هذه؟ أي منزلة هذه؟ ولذلك كان بلفت انتباهي لما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فضل العشر الأول من ذي الحجة، قالوا ما من أيام العمل الصالح وأحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بالشيء. يبقى في الحالة دي بيّن فضل العشر من ذي الحجة بصورة منقطعة النظير. فإن قال قائل ما هو البر؟ قلنا هو الإحسان إليهما بالقول والفعل والمال بقدر المستطاع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وضد البر العقوق بأي صورة من الصور، حتى إنه يتسبب في بكائهما أو إيذائهما أو في شتمهما أو لعنهما أو إلى آخره. ثم ذكر الحديث الثاني وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني أنت مهما عملت مش ممكن توفي أباك حقه فضلا عن أمك، والأم بتزيد عن الأب ثلاثة أضعاف مرتبطة بالحمل والولادة والرضاعة. لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا عبدا فيشتريه فيعتقه، يمكن. إنما قصة الرجل اللي حمل أمه قال يا ابن عمر تراني أحملها وتراني يعني أطعمها وأسقيها وأفعل معها في الكبر ما كانت تفعله معي في الصغر، أتراني جزيتها؟ يعني كافأتها، عملت حاجة معها؟ قال لا ولا بزفرة، لا ولا بطلقة. المراد بالزفرة والطلقة طلق الولادة، الأم هي بتموت بتبقى في حالة أشبه ما تكون الأم هي بتولد كأنها بتموت. لذلك دلوقتي بقى يستسهلوا حكاية الولادة القيصرية مع أنه بلويها بتيجي بعدين. فحالة الولادة وكانت ولادة طبيعية، وجيل أمهاتنا قاطبة ما كان في حاجة اسمها ولادة قيصري، جيل اللي احنا فيه الولادة القيصرية الأصل. شاهد أنه الولادة صعبة، فبقول له أنا بعمل مع أمي كل اللي عملته معانا صغير، تراني جزيت؟ وقال لا ولا بزفرة، لا ولا بطلقة. الطلقة لأنها لفظة مشتركة قلنا معناها طلق الولادة، غير أنك أحسنت وبررت ويجزيك الله خيرا خيرا كثيرا. فالإنسان مهما عمل مع أبويه لا يكافئهم، والحديث هنا بيبين أنه إمتى ممكن الولد يكافئ أباه؟ لما يجد عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني يعتقه بشرائه، لأنه فك أباه من رق العبودية للإنسان. وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق عليه، بل نقول إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه، أي فيعتقه بشرائه، لأن الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك ولا يحتاج إلى أن يقول أعتقتك. وكذلك إذا ملك أمه تعتق بمجرد الملك ولا يحتاج إلى أن يقول عتقتها. وده طبعا مش موجود الرق الآن، هذا الرق ليس موجودا الآن، يعني لأن الإسلام جاء لنشر العتق ومنع الرق، وكان الرق منتشرا في الناس انتشار النار في الهشيم، حتى أغلق الإسلام روافذه وفتح له منافذه، فما عدنا نسمع عن عبيد ولا رقيق. اللهم إلا ما يقال إنه في موريتانيا في بعض العبيد في ولاية من الولايات، وده بسبب إن أنا يعني سافرت هناك فعرفت. ما هو عندنا المثل المصري قالوا اللي يعيش يشوف، قالوا اللي يمشي يشوف أكتر. فوانا في موريتانيا يا جماعة قالوا والله لسه في عبيد في بعض الولايات، حتى بعض السعوديين والخليجيين لما بيعمل حاجة تستوجب الكفارة عتق رقبة ولا يرضى يصوم ولا يرضى يتصدق، يروح جاي يعملها رحلة ويوصل لغاية الولاية هذه ويقول للسيد عاوز اشتري عبد فيشتري، يقول أنا اعتقته لوجه الله كفارة عني. المهم يبقى العبد مع سيده ومع أخوانه العبيد والإماء، يعني لأنهم متعودين على هذا الحكاية. يعني فأنا بقول هذا من باب الأمان، أنا سمعت أنه في بقايا يعني، لكن في رق الآن بصور تانية، صور تانية كتير. الرق الأبيض اللي موجود في المجتمع الغربي، والناس اللي بيجيبوا ناس وبيسترقوهم بفلوسهم، كل ده حرام، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن بر الوالدين إلى صلة الأرحام، والحديث 15 بعد 300 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك فأدناك. قال: أمك، قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك. وممكن أمك ثم أمك ثم أمك عشان يمشي معاه: ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك. يبقى ماشي بقى أمك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، أي بر أباك. وفي رواية: ثم أبوك. وهذا واضح. طيب، هذه بقية أحاديث الباب، وإحنا وصلنا لنهاية الوقت وزدنا عليه 5 دقائق، وأنا لا أريد أن أسترسل حتى لا تملوا، ولأنني أيضا قد بلغ بي الجهد مبلغا. فإذا نجعل بقية الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله مع لقاء آخر النهاردة الأربعاء، يعني موعدنا إن شاء الله، إن شاء الله موعدنا يوم الأحد مع شرح رياض الصالحين. وطبعا يعني بالنسبة للإبريز عرفتم المواعيد خلاص، أنا كنت دائما بنبه كده في الأول لغاية لما تستقروا. هيبقى عندنا من اللي هو وجبة الظهر مع سورة البقرة، وجبة العشاء مع قصار السور، وده الشاي بتاعنا يا شيخ
محمود هو الشيء بتاعنا العلم اللي بنعلمه للناس. وبعدين لو قلت لك تعالى اشرب كوباية شاي هيبقى عزومة مركبية زي ما بيقولوا كده عندنا، فين انت فين واحنا فين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.